نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تردد 91.4. الحقيقة إنه موضوع حلقتنا اليوم من الموضوعات الهامة جدا، وخصوصا إنه كثير بدينا نسمع في الآونة الأخيرة عن دور الأعشاب وبعض المنتجات اللي إلها علاقة في تعزيز الصحة، ولكن الخطورة إنه أصبح يروج لإلها بأنها إلها علاقة جوهرية في خسارة الوزن وإزالة الشحوم من منطقة محددة في الجسم، وبالتالي أصبح هناك استخدام مبني على التجارة، مبني على استغلال الآخرين، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وأيضا يروج إلها على إنها كمطهر للجسم ومنظف للجسم، يساعد على طرد الفضلات وطرد السموم. الحقيقة هذا الموضوع إحنا اليوم راح نتكلم عن بعض هذه المنتجات من الناحية الصحية ومن الناحية العلمية، من ناحية فوائدها وأضرارها. ربنا سبحانه وتعالى ما خلق شيء عبثا، كل شيء بقدر. فبالتالي سبحانه وتعالى يعني أينما إنك أنت طلعت وليت وجهك في أي مكان، تجد إنه هناك فعلا نعم كبيرة الله سبحانه وتعالى أنعم علينا فيها، ثمرة تأكلها أو ثوب تلبسه أو حالة نفسية مرتاحة، تسمع صوت الماء، عشبة طبية تأكلها أو تشربها إلى ما لا نهاية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. اليوم حيكون موضوعنا بالجزء الأول حنتكلم عن اللي هو الزنجبيل. الزنجبيل اللي أصبح منتشر استخدامه في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، رغم أنه موجود من ألوف السنين، ولكن حاليا أصبح فعلا يدخل في أيضا تركيب العديد من أنواع الأدوية، لما له من فوائد صحية كبيرة جدا. قوله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. معظم الذين أجروا الدراسات على الزنجبيل، سواء كانت في العصر القديم أو العصر الحديث، هؤلاء لم يكونوا يدركوا تماما بأنه ربنا سبحانه وتعالى قد أورد الزنجبيل في القرآن الكريم، وتكلم عنها أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. الزنجبيل من ناحية علمية ومن ناحية تركيبية هو يعني يشبه البطاطا إلى حد ما، لأنه يتم عملية أنه تحت الأرض والدرن تبعه اللي يتم الاستفادة منه، وحاليا يستخدم سواء كان الزنجبيل الطازج أو الزنجبيل المجفف. كل الدراسات زي ما حكينا تثبت بأن هناك فوائد جمة وفوائد كبيرة جدا للزنجبيل، ولكن المثير للجدل حاليا بأنه زي ما حكيت في بداية الكلام، بأنه أصبح يروج إلى الزنجبيل بأنه الفعل السحري الذي يقوم أو يؤدي إلى عملية خسارة الوزن ونزول الوزن. الموضوع أكثر أهمية من موضوع خسارة الوزن، لكن حتى ننفي هذه المعلومة عن كل الأعشاب والمنتجات حسب التصريحات الصحية والعالمية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف والمؤسسات الصحية ومؤسسة الطب الأمريكي ودار الدواء وإلى كل المنظمات الصحية، لا يوجد أي توصية علمية تؤكد على بأن هناك مواد غذائية سواء كانت عشبية تشرب أو تؤكل أو تلبس إلى ما لا نهاية إلها علاقة في إنزال الوزن. وكل الكلام لما نحكيه يجب أنه أنا أكون كمستمع واعي أو كإنسان مستهلك واعي لهذا المنتج، أستخدم عقلي اللي الله سبحانه وتعالى ميزني فيه أنه هذا المنتج. ما هي الدراسات التي تؤكد على هذا الكلام ولا مجرد بس ترويج؟ وهذا هو اللي حاصل. كل التوصيات العالمية لا يوجد توصية واحدة تقوم أو تؤكد أو توصي بأنه ممكن أن نستخدم هذا المنتج، هذا العلاج أو هذا الشراب أو هذا الطعام يؤدي إلى إنقاص الوزن. لكن هناك فوائد صحية لهذه المنتجات العشبية، سواء كان الشاي أو القهوة أو الزنجبيل أو النعنع أو القرفة إلى ما لا نهاية، إلها علاقة في عملية الوقاية من بعض الأمراض، إلها علاقة في رفع المناعة، إلها علاقة في خلق بيئة صحية داخل الجسم تؤدي إلى رفع الأيض والاستقلاب بشكل بسيط، ولكن لا يوجد فيها توصي إنها تؤدي إلى إنقاص الوزن. لما نتكلم عن الزنجبيل، حسب الدراسات وحسب الأبحاث العلمية بأنه الزنجبيل فعلا من كثر ما هي يحتوي على قيمة غذائية وفوائد كبيرة جدا، أصبح كان يدخل في العديد من استخدامات بعض الأدوية، ومنها الأدوية المستخدمة لمرضى القلب، وأيضا الأدوية القائمة على عملية رفع معدل المناعة والوقاية من الالتهابات اللي ما إلها من دور رح نتكلم عليه بالتفصيل. ولكن خلينا نفرق ما بين استخدام الزنجبيل الطازج واستخدام الزنجبيل المجفف. طبعا كل ما كان الشيء طازج، سواء كان الزنجبيل أو غير الزنجبيل، والدراسات بتأكد بأنه دائما اشتري طازجا وكل طازجا. لما نأخذ مادة الزنجبيل الطازجة في استخدامها، سواء كان من خلال إضافتها إلى الطعام أو استخدامها كمشروب، يفضل الطازج، لأنه كل هذه عبارة عن بنسميها إحنا تحتوي على زيوت طيارة، وهذه زيوت الطيارة إذا ما تم تحضيرها بشكل صحيح تفقد كتير من قيمتها. فبالتالي إنه الفوائد بتكون بالزنجبيل الطازج أفضل من الزنجبيل الجاف أو المجفف، ولكن كلاهما فيهم زيوت طيارة، ولكن القيمة الغذائية تختلف حسب نوع الزنجبيل. الدراسات أيضا توصي بأنه لا يزيد ما يزيد الاستخدام عن 4 جرام من الزنجبيل يوميا، ويفضل أيضا إنه ما نأخذهم دفعة واحدة، يتكرر على عملية توزيعهم خلال يوم من 2 إلى 3 كاسات زنجبيل. ويمكن أيضا إضافة بعض المواد إلى الزنجبيل، ممكن نضيف له القرفة، ممكن نضيف له الليمون، ممكن نضيف له العسل، لا ضير في ذلك، لا يؤثر على قيمته الغذائية إطلاقا. ولكن دائما بنحكي إنه في كل الأعشاب نقطة مهمة جدا لازم نعرفها، إنه أحيانا لأنها تحتوي على زيوت طيارة، فيمكن إنه طريقة تحضيرها تؤدي إلى فقدانها القيمة الغذائية، بحيث إنه لا يتم غليها. ودائما نحكي الطريقة الصحيحة في الزنجبيل أو الشاي بكل أنواعه، إنه عملية يتم عدم وضع المادة وتؤدي إلى الغليان. يعني أنا بغلي المي وبعدين بسميها طريقة التخمير أو طريقة التخدير، بحط المادة الغذائية، أنا بخلي على المي، بعدين بحط بضيفة للماء المغلي، ولكن لا أخليها تغلي على النار، لأنه غليانها على المي على النار، لأنه فيها زيوت طيارة، يؤدي إلى فقدان العديد من القيمة الغذائية اللي بتحتوي عليه. لما نيجي نحكي على الفوائد، حكينا أنه فيها فوائد كتير. أول الدراسات بتحكي أنه الزنجبيل سواء كان الطازج أو المجفف، ولكن الطازج هو الأفضل، يعمل كعامل وقائي مهم جدا في علاج بعض أنواع السرطانات ومنها سرطان المبيض، لأنه وجدوا أن المواد اللي بيحتويها الزنجبيل، هذه المواد تؤدي إلى موت الخلايا السرطانية والإبطاء من نموها، وبالتالي قتلها قبل عملية وجودها. يعني عامل علاجي وعامل وقائي. أيضا حكينا في سرطان المبيض وسرطان القولون وسرطان المستقيم، أيضا غيرها كتير من أنواع من السرطانات. ليه؟ لاحتوائه حكينا على موانع التأكسد، وهذه موانع التأكسد لما تكون من مصدر طبيعي صحي يؤدي فعلا إلى عملية وقاية الجسم من كل هذه الأمراض. أيضا المتعارف عليه عند الأغلبية أو عند السواد الأعظم من الناس، إنه دائما إذا الإنسان صابه رشح أو زكام يقول لك عليك في الزنجبيل. نعم، الدراسات تثبت بأنه هو مانع لنزلات البرد والإنفلونزا، لأنه يؤدي نتيجة احتوائه على موانع التأكسد لتقوية الجهاز المناعي، برفع المناعة، لأنه يؤدي إلى عملية تحفيز الجسم على فرز العرق، إفراز العرق، فبالتالي برفع الحرارة. وحكينا أنه ممكن نضيف له، لأنه صعب جدا تأخذ الزنجبيل لوحده، لأنه يتميز في أنه الطعم الحارق، الطعم الحار اللي ممكن لا يتقبله الإنسان. ممكن نضيف له، حكينا، الليمون، نضيف عليه المي، نضيف عليه العسل، لكن نتأكد أنه العسل عسل أصلي طبعا. أيضا له علاقة جوهرية في تحسين صحة القلب ومنع التجلطات الدموية، هو مميع للدم. عشان هيك بنحكي انه الناس اللي من الموانع انه الناس اللي عندهم ضغط دم، انه يجب انه ياخذوا بحذر بعد استشاره الطبيب، لانه قد يكون له عمليه تاثير، لانه يعمل على عمليه خفض ضغط الدم. اذا بيعمل على تحسين صحه القلب ومنع تجلط الدم. ليه؟ لانه له ارتباط مباشر فيما يسمى بالLDL، اللايت دنسيتي ليبوبروتين، الكوليسترول الضار او الكوليسترول السيء. الدراسات البحثية المحكمة والعلمية والموثوق فيها كلها تؤكد أنه الكوليسترول له جانب إيجابي في عملية تقليل نسبة الكوليسترول الضار. ولكن خلينا نحكي شغلة هون كتير مهمة، أنه لا يعني هذا الكلام أني أنا أعتمد فقط على الكوليسترول، وخصوصا إذا كان نوع الكوليسترول وراثي. بنحكي كعامل وقائي يعزز من عملية تقليل مستويات الكوليسترول السيء في الدم، لأنه أيضا هذا يساعد على عملية منع التجلطات والوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين. لأنه زي ما بنعرف أنه الكوليسترول، وخصوصا حكينا الـ LDL اللي هو منخفض الكثافة، هذا المنخفض الكثافة بدخل داخل الشريان فيؤدي إلى إغلاق الشرايين، وبالتالي يؤدي إلى عملية قطر الشريان بضيق، فهذا يساعد على حصول الجلطات لا سمح الله. أيضا وهي من الدراسات الحديثة جدا، يقلل بشكل ملحوظ جدا من آلام الدورة الشهرية والطمث، ولأنه مضاد للالتهابات. دراسات وجدت أنه بنزل أو بيقلل من الآلام بنسبة لا تقل عن 80%، فبالتالي يعتبر كشراب ممتاز. وأيضا بدي أضيف شغلة كتير مهمة، الزنجبيل إذا تم أخذه بدون أي مادة، يعني بدون إضافة العسل أو السكر، يعتبر زيرو كالوريز، أي لا يحتوي على سعرات حرارية. وأيضا له علاقة مهمة جدا في معالجة اضطرابات المعدة، لأنه هو طارد للغازات، وأيضا يعالج المغص والإسهال وعصر الهضم. وأيضا كتير بنحكي للناس اللي هم اللي عندهم دايما لوعة، أو بنسميها إحنا الغثيان أو تجشؤ، خصوصا اللي بيطلعوا في الطيارات أو بيسافروا مسافات كبيرة، بيعانوا مرات من اللعي اللي بتصير عندهم أو الغثيان. فبالتالي وحطها عند الأم الحامل إنه ممكن نعطيهم الزنجبيل، بس ما تزيد الكمية، حكينا عن 4 جرام في اليوم، يساعد على عملية التخلص من الغثيان، لأنه أيضا يحتوي على فيتامين B6 اللي هو له علاقة في عملية التخفيف من التجشؤ أو من اللي هو الغثيان العيان والغثيان اللي ممكن يصيب الإنسان. أيضا الدراسات الحديثة تؤكد بأنه له جانب إيجابي في عملية التقليل من الصداع النصفي، من أعراض الصداع النصفي. يعني هذه دراسات حديثة بتأكد هذا الكلام، له دور مهم جدا في تقليل، حكينا، الصداع النصفي والتخلص من البلغم اللي هو في موجود البلغم اللي بيصير بعد عملية الرشح أو الإصابة في نزلات البرد. فبيساعد الزنجبيل على عملية اللي هو التخلص من البلغم، وأيضا يقلل السعال والقحة اللي ممكن تصيب الإنسان. وأيضا بما أنه هو مضاد للأكسدة، بيلعب دور كتير مهم جدا الزنجبيل في عملية تقليل الالتهابات اللي ناتجة عن المفاصل، التهابات المفاصل والنقرس والروماتيزم. هو ما بيمنحها ولكن يقلل منها، فإله علاقة إيجابية في عملية التقليل. وأيضا يحسن في عمل الجهاز الهضمي. هلأ البعض بقول لك أنه استخدامه كوسيلة من أجل عملية إنقاص الوزن، خلينا نحكي شغلة كتير مهمة أنا بدي أخليها للأخير، لكن الموضوع لازم أتكلم فيها هلأ. عملية إنقاص الوزن باستخدام الزنجبيل، الدراسات بتحكي أنه هو إذا تم أخذه قبل الوجبة الغذائية يؤدي إلى فتح الشهية، وعشان هيك بيستخدموه في المطبخ، وخصوصا المطبخ الهندي بشكل كبير جدا، كمادة من البهارات اللي بتثير الشهية. فبنحكي هو الأفضل استخدامه أو تناوله بعد الوجبة الغذائية، ولكن بنرجع بنأكد مرة تانية، لمن يتناوله من أجل إنقاص الوزن لا يؤدي إلى إنقاص الوزن ولا يؤدي إلى حرق الشحوم، لأنه آلية وفسيولوجية حرق الشحوم عملية معقدة وعملية صعبة جدا، لا يمكن أن تتم من خلال تناول منتج غذائي أو من خلال عشبة معينة. أيضا بعض الدراسات أنه بتحكي أنه له علاقة في عملية تقوية الذاكرة. ليه؟ لأنه له علاقة فعلا، لما نيجي نتكلم على فسيولوجية عمله وشو عم بيعمل داخل الجسم، يؤدي إلى عملية رفع حرارة الجسم. لما ترفع حرارة الجسم يزيد كمية الدم اللي بتصل للدماغ، لما تزيد كمية الدم التي تصل إلى الدماغ، بالتالي كمية الدم اللي واصلة تحمل معها أكسجين أكتر وجلوكوز أكتر، وهذا يؤدي إلى تحسين العمليات العقلية، خصوصا العمليات العقلية على المستوى العالي، الفهم والتذكر والاستيعاب. وخليكم معنا، بنكمل فوائد الزنجبيل بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية. وحكينا أنه إحنا اليوم نتكلم عن بعض أنواع الأعشاب، وخصوصا راح نخص حلقتنا اليوم عن الزنجبيل، وأيضا نتكلم إن شاء الله عن القهوة والشاي. تكلمنا قبل الفاصل بأنه فعلا الزنجبيل له علاقة في تقوية الذاكرة وتحسين عمل الذاكرة، وخصوصا إذا استبدلنا الزنجبيل في بعض المشروبات الدارجة بين الأطفال والمراهقين، اللي هي مشروبات الطاقة اللي هي غنية بشكل كبير جدا بالكافيين والغنية بالسكر، وهذه تعيق عمل الدماغ لأنه نسبة الكافيين والسكر الموجود فيها أعلى من الحدود المطلوبة، وبالتالي أيضا لها علاقة وارتباط في زيادة الوزن. وفي دراسات بتأكد أنه أيضا جيد للمدخنين، الناس المبليين بالدخان اللهم شافيهم وعافيهم ويخلصهم من هذه الورطة، إنه لأنه يعزز الجهاز المناعي، فبالتالي يعتبر يساعدهم على عملية إنه تقليل من الأمراض الناتجة عن عملية التدخين. وحكينا بنأكد إنه نأخذه إحنا بعد الأكل وليس قبل الأكل، لكن ممكن نأخذه إحنا، لكن إذا كان بدي أتناوله من أجل عملية إني أنا أنزل الوزن، حكينا هذا الكلام لا يفيد إطلاقا في عملية إني أخذه بالوزن. أيضا هناك بعض الأمور المرتبطة بالإكثار من تناول الزنجبيل، طبعا أي شيء زاد عن حده انقلب ضده، كل شيء بقدر، الزايد أخو النائز زي ما بيحكي المثل. ممكن بعض الناس يصابوا في حرقة في المعدة، وأيضا حنأكد عن النقطة هاي له علاقة في هبوط، حسب الدراسات إنه يؤدي إلى عملية هبوط مستويات السكر بالدم وينظم عمل السكر بالدم، فبالتالي بنفضل دائما عند مرضى السكري أن لا يكثروا من تناول الزنجبيل، أو ضرورة التشاور مع الدكتور حتى يعرف نسبة النوع الأدوية وعلاقتها بخفض مستوى السكر بالدم. وأيضا دراسات تؤكد أنه له علاقة أيضا عند مرضى ضغط الدم، إذا مرضى السكري ومرضى ضغط الدم يجب استشارة الطبيب والتأكد من الكمية، لكن نحكي هذا على المشروب، لكن ممكن إضافته إلى الطعام لا ضير في ذلك. أيضا الأشخاص اللي بياخدوا أدوية مميعات الدم، اللي عندهم بيعانوا بياخدوا الأدوية مميعة الدم، لأنه حكينا هو مميع للدم وبالتالي يقلل LDL وبالتالي أيضا بيخفض ضغط الدم، فبالتالي يجب أني أنا أكون حذر جدا بعملية تناول الزنجبيل. والناس أيضا اللي بتأخذ أدوية ضغط الدم، أضافة إلى الأشخاص اللي بيعانوا أو عندهم حرارة والأشخاص اللي عندهم أمراض في القلب، بنحكي أنه هدول يتناولوه بحذر بعد استشارة الطبيب. هلأ بالنسبة لبعض العادات الموجودة في عند بعض الناس وبعض الدول انه بيضيفوا على زنجبيل الحليب، هل يؤثر اضافه الحليب على الزنجبيل؟ الحقيقه العلميه نعم، لا يؤثر اطلاقا، بالعكس انه ممكن احنا نضيفه حتى يكسر الطعم تبعه، وخصوصا عند الاطفال يعتبر مشروب ممتاز جدا لانه لا يؤثر على كميه الكلس اللي موجوده في الحليب، لكن بنأكد انه لا يوجد حل سحري يؤدي إلى عملية إنزال الوزن إذا كان الهدف هو إنزال الوزن. ونأكد أيضا على نقطة جدا مهمة بأن كل التوصيات العلمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية أنه كل هذه الأعشاب إلها قيمة غذائية جيدة إذا تم تناولها بالكميات المطلوبة وبالشكل الصحيح، ولكن ابتعدوا كل البعد ولا تصدقوا بأنها إلها علاقة في عملية إنزال الوزن. هلأ بالنسبة للسؤال اللي بطرح نفسه، أنه حكينا تناولها عند الأطفال، شو بالنسبة للمرأة الحامل أو كبار السن؟ بالنسبة للمرأة الحامل لا ضير في ذلك، لكن حكينا التوصية إحنا للناس العاديين 4 جرامات، المرأة الحامل أنه يكون ما يزيد عن جرام واحد، وبنفضل دائما أنه نتناوله حكينا فريش أحسن من أنه نأخده اللي يكون اللي هو مجفف. هذا فيما يتعلق في الزنجبيل، وبنأكد عليه قيمة غذائية عالية جدا، ولكن إذا ربطناه في أنه هل له علاقة فعلا في عملية إنزال الوزن، الحقيقة العلمية ليس له أي علاقة في إنزال الوزن. نتكلم هلأ عن موضوع ومشروب جدا مهم الكل لا يستطيع الاستغناء عنه، وهو حقيقة أكثر مشروب مستهلك في العالم، يوميا يحضر منه 2.5 مليار كوب، اللي هو القهوة، المفعول السحري اللي حقيقة يعني دائما كثير من عاداتنا وتقاليدنا نبدأ يومنا بفنجان قهوة. قد يكون هذا الإشي حالة نفسية، وقد يكون هذا الشيء له فعلا ارتباط علمي وصحي في إنه هل هناك فوائد من تناول القهوة سواء كان بالصباح أو في المساء أو في أي وقت آخر. هذا المشروب الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ومرتبط حكينا أيضا بالإحساس بالراحة، الإحساس بالنشوة، الإحساس بالسعادة، ولكن معظم حسب الدراسات يعني شريحة كبيرة من الناس تتناول القهوة في الصباح الباكر نتيجة التحايل على الجهاز العصبي، وخصوصا الأشخاص اللي ما أخذوا فترات نوم كافي في المساء، فبالتالي حتى ينشط الجهاز العصبي ويطرد حالة التعب والخمول والإحساس بالنعس وزيادة الطاقة والحيوية، يلجأ إلى تناول كوب قهوة، سواء كانت القهوة التركية أو القهوة سريعة التحضير أو القهوة مع الحليب اللي رح نتكلم عليها إن شاء الله بالتفاصيل. طبعا لما نتكلم إحنا هون في برنامجنا صحتك في آية، الذي هو أماني ورسالة يجب أن تصل إلى الجميع من خلال البحث العلمي والدراسات العلمية، جميع المعلومات التي نقدمها هي موثقة على أحدث الدراسات العلمية، لأنه إحنا مؤتمنين على ما نقدمه من معلومات. العديد من الدراسات بتأكد أنه اللي تناولت الآثار الجانبية للقهوة وأهميتها في تعزيز الصحة، أنه أول شيء القهوة نعرف شو هي مكوناتها، تحتوي على مادة الكافيين اللي هي المادة الإدمانية، المادة اللي إلها علاقة في عملية تعزيز عمل الدماغ، وإلها إيجابيات، وراح نتعرف على إيجابياتها وسلبياتها. الكافيين مادة بيضاء ما إلها ريحة، هاي المادة بتذوب في المي عندها وضع الماء الساخن عليها. دائما بنحكي إنه فنجان القهوة، خلينا نعرف الكمية قبل ما نعرف الكمية، خلينا نحكي نقطة إنه التوصيات العالمية إنه حتى تكون تناول القهوة بشكل يعني بكافة أشكالها، سواء كان حكينا القهوة العربية أو القهوة التركية أو الكاكاو أو المنتجات الأخرى اللي فيها كافيين، وإحنا ما بنعرف الآيس كريم، الكاكاو، مشروبات الغازية كلها فيها كافيين. المعدل أن لا يتجاوز الحد من 200 إلى 300 ميلي جرام. فالموضوع مش كم كوب قهوة أنا بشرب، الموضوع كم عم باخذ من الكافيين، وهذا أيضا كمية الكافيين اللي موجودة في أي مادة غذائية تتأثر في طريق إعداد القهوة. القهوة أيضا تحتوي على زيوت طيارة، وهذه زيوت الطيارة ممكن تفقد قيمتها إذا أثناء التحميص أو أثناء الغلي، لأنه من الأمور المهمة جدا القهوة إذا كل ما زادت غليها على النار زيها زي الشاي، كل ما زاد تركيز الكافيين، فبالتالي بصير تأثيرها أعلى بالكافيين. نفس الشيء الدراسات بتأكد إنه الآلية اللي بتم فيها تحميص القهوة، وإحنا بس مجرد إنه نشتم، هناك ربط، هناك إحساس فعل شرطي، بس مجرد أنك أنت تشم ريحة القهوة تشعر بأنك أنت في رغبة فعلا لتناول كوب القهوة، لأنه لها رائحة، وهذه الرائحة تثير الحالة العقل الباطني عندك لتدفعك لتناول كوب قهوة. والجميل حسب الدراسات بأنه تناول القهوة أيضا مرتبط بحالة النفسية والحالة المزاجية وفي المكان والزمان، أنك أنت بتربط ما بين حالتك النفسية في مكان محدد وزمان محدد لتناول كوب من القهوة، خصوصا لما أكون أنا تحت الضغط النفسي. ومن الأخطاء الكبيرة جدا اللي بيقوم فيها شريحة كبيرة من الناس تناول القهوة بفترات مسائية متأخرة من أجل عملية التحايل على الجهاز العصبي والقدرة على السهر لفترات زمنية طويلة. هنتكلم على شو تأثيراتها إذا إحنا تناولناها بفترات متأخرة. فكوب القهوة اللي هي التركية اللي هي الأكثر شيء متداولة يحتوي تقريبا ما بين 65 إلى 120 ميلي جرام من الكافيين، وحكينا الدراسات والتوصيات بتوصي لا يزيد عن 300، يعني بنحكي في اليوم حسب الدراسات ما أتناول ما بين 1 إلى 4 الحد الأقصى من أكواب القهوة. ولكن أربط أنا شو عم باخد قهوة، شو عم باخد شاي، مشروبات أخرى غازية، شو عم باخد شوكولاتة كلها فيها كافيين، أو مشروبات الطاقة اللي فيها الكافيين عالي. فحسب الدراسات إنه في بعض الناس بتناول من اليوم أكثر من 1000 إلى من 700 إلى 1000 ميلي جرام، وهدول الناس اللي بيكونوا عرضة لمشاكل صحية كبيرة جدا نتيجة الإفراط في تناول الكافيين، اللي حنتكلم عن أضرار الإفراط في تناول الكافيين بكميات كبيرة جدا وتأثيرها على الصحة بشكل كبير. هلا تناول 2 من 2 إلى 3 أكواب من القهوة يوميا يعتبر لا ضير في ذلك، بالعكس هدول التنين والثلاث أكواب اللي معدل 200 إلى 300 ميلي جرام من الكافيين حسب الدراسات إله علاقة جوهرية في تعزيز الصحة. ولكن بدي أسأل أنا سؤال بيننا وبين نفسنا، خلينا إحنا السادة المستمعين، إنه ليش من عاداتنا وتقاليدنا دائما إحنا العرب لما يجيبوا لك فنجان القهوة ويجيبوا لك معاه كاسة مي فطرة، طبعا إلها علاقة جوهرية والدراسات بتأكدها، يجب إنه كل كوب أو فنجان قهوة أتناوله أخذ معاه كاسة المي، لأنه الكافيين من خواصه أنه يقوم بعملية زيادة إدرار البول، أي مادة بتزيد الإدرار وبالتالي تؤدي إلى الجفاف، وبتسحب معها المعادن وبتسحب معها الألياف والفيتامينات. فإذا يجب إني أنا حتى أعوض النقص اللي حصل في الـ في الـ في نسبة السوائل بالجسم، كل فنجان قهوة أتناول معاه كاسة ماء سواء كان قبل أو بعد، وهذه كعملية احتراسية من أجل إني أنا ما أصاب في الجفاف. وبالتالي الهدف من فنجان القهوة إني أشعر بالراحة والانتعاش وزيادة الحيوية، والجفاف يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة جدا، ضعف التركيز، ضعف الانتباه، فترجع مرة تانية تحايل على جسمك تأخذ كافيين مرة تانية، إنه معتقد إنك أنت ما أخذت احتياجاتك، ولكن السبب الرئيسي نتيجة الجفاف اللي من كثر اللي هي تناول الكافيين، فبالتالي بزير أنا كأني عالجت الموضوع بطريقة خاطئة، بدل ما أجي كحلها عماها. فمنحكي دائما نأخذ فنجان القهوة مع فنجان المي أو مع كاسة المي حتى أنا أتخلص من الأثار السلبية الناتجة عن الجفاف. أيضا حسب الدراسات إنه الإكثار من تناول الكافيين يرتبط، وحكينا لما نحكي الإكثار هون يعني أكثر من 300، وفي بعض الناس وهذه نقطة جدا مهمة بقول لك والله أنا بشرب كل يوم حتى قبل ما أنام بنص ساعة بساعة بشرب فنجان قهوة وبشرب حجم كبير ما بيأثر علي وبنام نوم عميق. طبعا حساسية الكافيين تختلف من شخص إلى آخر، وهون بدي أحكي نقطة جدا مهمة. هل تعلموا إن هناك بعض الأدوية وخصوصا اللي أصبحت متداولة عند جزء كبير من الناس للتحايل على الصداع وعلى التعب اللي هي المسكنات؟ حبة المسكن تحتوي لا يقل عن 65 ميلي جرام من الكافيين، فبعض الأشخاص بتناول هذه المسكنات مع فنجان القهوة، فبالتالي لا يفضل أبدا الناس اللي بياخدوا مسكنات إنه يتناولها مع فنجان القهوة، لأنه نسبة الكافيين حتصير عندي عالية كتير بشكل كبير جدا. أيضا الإكثار من تناول الكافيين يرتبط بالقلق وقلة النوم والتوتر. ليه؟ لأنه الكافيين منشط الجهاز العصبي السمبثاوي، وإحنا لما بدنا نروح ننام وزي ما حكينا بحلقة تذكروا حلقة الساعة البيولوجية، إنه من الأسباب اللي تؤثر على انقلاب الساعة البيولوجية هي التناول الأغذية المثيرة للجهاز العصبي. لازم إني أنا أتناول أغذية تؤدي أو مشروبات إلى عملية اللي هي تهبيط عمل الجهاز العصبي السمبثاوي وتفعيل عمل الجهاز العصبي الباراسمبثاوي الهدوء، زي النعنع، زي الحليب، زي الألبان، زي البابونج، هذه تعتبر اللي هي المشروبات المسائية. ولكن الكافيين يؤدي إلى عملية تفعيل وإثارة الجهاز العصبي السمبثاوي ويؤدي إلى القلق وعدم القدرة على النوم بالليل. شو بيصير عندي تاني يوم؟ تصحى تاني يوم تعبان، وبالتالي حكينا بعالجها في طريقة خاطئة، بروح بتناول الكافيين مرة تانية، فأصبح هون من الناس المدمنين على الكافيين. وهذه الكافيين أيضا خصوصا عند الأطفال، لما نتكلم على الموضوع الأطفال جدا موضوع خطير جدا، اللي هي لمشروب الكافيين المشروب موجود في مشروبات الطاقة أو في المشروبات الغازية، بأنه يؤدي إلى تسارع في ضربات القلب، وهذا يؤدي إلى العصبية والعدوانية والنرفزة وعدم القدرة على التركيز وفرط الحركة والانتباه. ارجعوا الأمهات والآباء اللي عم بيسمعونا، شوف السلوك السوائل اللي عم بيشربه ابنك، كم عم بيشرب مشروبات غازية، كم عم بيشرب مشروبات طاقة، كم عم بيشرب القهوة اللي حاليا أصبحت منتشرة المعلبة اللي فيها نسبة عالية جدا، وحاليا تقدم بأشكال القهوة مع الثلج، القهوة مع النكهات، مع الكراميل، مع إلى ما لا نهاية، كلها من أجل إثارة شهية الشخص ويتناول أكثر. وبقولك ما هي فيها حليب، صحيح لا يتعارض ذلك مع الحليب، ولكن إنه عم نأخذ أطفالنا كميات كبيرة من الكافيين، هذه الكميات تثير الجهاز العصبي وتؤدي إلى ضعف التركيز والانتباه. وآخر دراسات تؤكد بأن الإكثار من تناول الكافيين يؤدي إلى إضعاف عمل الذاكرة، ولا سيما العمليات العليا بالذاكرة وعلى رأسها الفهم والاسترجاع، اللي هي استرجاع المعلومة بعد ما أني أنا قرأتها، لأنه لا يتم تخزينها بالدماغ بشكل جيد جدا. إذا كانت الكمية مناسبة هو جيد لعملية زيادة كفاءة عمل الدماغ، ولكن إذا زادت الكمية ستؤدي إلى رد فعل عكسي. فإذن هذه من الأعراض. أيضا فقدان الشهية، وهذه أيضا بقودني إلى طرح نقطة كتير مهمة. هلأ كتير بالأسواق يروج وبشكل كبير جدا، وللأسف في ناس كتير مستهلكين، إنه قهوة إنزال الوزن، هذه القهوة بتتناولها بينزل وزنك. الحقيقة العلمية بأنه، وبأكد عليها مرة تانية، كل التوصيات العالمية لا توصي بأنه ولا تؤكد بأنه هناك شيء يؤدي إلى إنقاص الوزن، ولا يوجد دراسات وأبحاث على ذلك، هي مجرد عملية تسويق. القهوة مرتبطة بفقدان الشهية؟ نعم، لأنه نسبة الكافيين العالية فيها وخصوصاً مع السكر. ولكن فقدان الشهية لا يعني أنه أنا وزني راح ينزل، وهذا من أخطر الأمور اللي بنسميها إحنا النحافة الأيضية. وهنا بأكد على معلومة جداً لمن يسعون إلى الرشاقة وإلى الوزن الصحي والمثالي: الوزن على الميزان غير حقيقي، الوزن على الميزان غير صادق. أنا لما بدي أخسر من وزني بدي أخسر كتلة، ليس كتلة عضلية، بدي أخسر الدهون. القهوة أو كل الأغذية والمواد اللي هي تؤدي لفقدان الشهية تؤدي إلى ضعف الأيض، أي معدل الحرق عندي يصبح ضعيف. فبالتالي جسمي ذكي جدا، ردة فعله الأولية لما يعرف أنك أنت مش عم تأخذ احتياجاتك من الأغذية بيقوم في عملية خفض الأيض، وخفض الأيض تؤدي إلى زيادة تخزين الشحوم، لأنه الجسم يتعامل مع الشحوم كردة فعل للوقاية من المجاعة، فبالتالي ستؤدي إلى زيادة الوزن. ولكن هل القهوة المروج لإلها على إنها تؤدي إلى إنقاص الوزن فعلا تؤدي إلى حرق الشحوم؟ كلام لا يمت إلى العلم ولا إلى أي صيغة علمية، وهذا الحكي عبارة عن ترويج، وأنا بصنفه تحت أحيانا النصب والاحتيال، لأنه الشخص اللي عم ببيعك هو مؤتمن، وهذا الأمانة، من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت مؤتمن بعملية إيصال المعلومة الحقيقية، الشخص المصاب بالسمنة هو ضحية وليس متهم، وأنا علي كإنسان أني أنا أرشده إلى الطريق الصحيح ولا أخدعه. فبالتالي ترشده بطريقة خاطئة، بالتالي هذا المنتج أصبح منتج تأثير سلبي على الصحة وليس تأثير إيجابي. أيضا البعض الناس اللي بيكثروا من القهوة يصابوا في ألم في المعدة وبصير عندهم قرحة. بعض الدراسات لما تكلم بعد شوي عن الشاي الأخضر وجدوا بالعكس بأنه الكافيين والبعض المواد الغذائية الأكشنات الطبية اللي موجودة بالشاي الأخضر تحمي من قرحة المعدة، وجدوا أنه هناك نوع من البكتيريا اللي بيؤدي للإصابة. ولكن خصوصا إذا تزامن وغالبا متزامن تناول القهوة مع السيجارة، في علاقة. دائما المدخنين ما بيعرف يدخن سيجارته إلا مع فنجان القهوة، كافيين ونيكوتين، هذا بثير الدماغ وهذا بيهدد الدماغ. فبالتالي الكافيين مع النيكوتين ومع المضار الأخرى سيؤدي إلى الإصابة في قرحة المعدة، وغالبا من يدخنون ويتناول القهوة على معدة خاوية، على معدة فارغة، فبالتالي تكون التأثيرات عالية جدا وقد يؤدي إلى الإصابة في قرحة المعدة. بعض الدراسات بتحكي أيضا قد يؤدي إلى الارتجاع المعوي، أنه بصير في عملية ارتجاع معوي، لكن ليس عند الكل. أيضا قد تؤدي إلى ضيق في التنفس، وهذا موضوع جدا مهم. ضيق التنفس أحياناً شو اللي بيصير؟ الكافيين حكينا مثير للجهاز العصبي، لما يثير الجهاز العصبي معدل ضربات القلب راح ترتفع، فبالتالي غالباً إذا كان الشخص مدخن وأيضاً يتناول كمية كبيرة من الكافيين راح يؤدي إنه القلب يعمل عبء إضافي حتى يوفر أكسجين، فتشعر إنه هو دائماً عنده ضيق تنفس. هو بتكلم بتلاحظ إنه هو بياخد نفس دائما بتقطع في النفس، ما عنده قدرة على التواصل، بحس دائما في صداع. فبالتالي انه حسب الدراسات انه له علاقة بالاكثار من تناول الكافيين. ايضا من الامور الجدا مهمة والناس اللي بيعانوا من القولون العصبي، وخصوصا اللي هم دائما تحت الاسترس ومرتبط دائما، الشخص لما يكون تحت الاسترس مشروبه الاول هو القهوة او المشروبات الغنية بالكافيين، يؤدي الى مشكلة في الجهاز الهضمي، مرة عنده إسهال ومرة إمساك، فبالتالي يشعر دائما إنه جهازه الهضمي لا يعمل بطريقة صحيحة. بنحكي لهم عليك الأخذ بعين الاعتبار، تقلل من كمية الكافيين. أيضا حكينا إنه حسب الدراسات إنه الناس اللي هم مدمنين على القهوة قد يؤدي إلى ارتفاع في معدل ضغط الدم من 4 إلى 14 مليمتر زئبق، وهذا خطير جدا، الارتفاع مش قليل جدا. في المقابل راح نلاحظ أنه تناول بعض الأدوية الصحية عم بيخفض ضغط الدم. الحقيقة هذه بعض الـ الأخطار الصحية للإكثار من تناوله. لما نحكي الإكثار يعني أكثر من 300 ميلي جرام من الكافيين يوميا، أي معادلة من 2 إلى 3، لكن بعض الناس عندهم استجابة بتكون أعلى، ممكن يشرب 3 أو 4، يختلف من شخص إلى آخر. وخليكم معنا، راح نتابع موضوعنا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك وفي آية حول الكافيين. تكلمنا عن مخاطر الكافيين، رح نتكلم عن الفوائد. احنا بدنا اياكم تشربوا قهوة وتستمتعوا، مش تشربوا قهوة ويصير عندكم امراض لا سمح الله. انتظرونا بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، تكلمنا قبل الفاصل عن القهوة والكافيين، وأخذنا فنجان قهوة ورجعنا لكم مرة تانية حتى نعدل المزاج. حكينا إنه القهوة إذا تم أخذها بكميات مناسبة بالعكس إلها علاقة إيجابية وعلاقة صحية في زيادة النشاط والحيوية. وعلى فكرة بشرة سارة للسيدات، آخر دراسات بتحكي بأنه أيضا تناول الكافيين بكميات معتدلة يؤدي إلى الوقاية من التجاعيد والمحافظة على صحة ونضارة البشرة. طبعا الكل هلأ أكيد قام وده بدأ يحضر له فنجان قهوة. أيضا رغم أنه الدراسات بتحكي أنه الكافيين يؤثر على مستوى السكر بالدم خصوصا الأشخاص المصابين بالسكر من النوع الثاني، لكن رغم أنه أيضا هو عامل وقائي، فبنحكي النقطة هون جدا مهمة. تناول فنجان قهوة من 1 إلى 3 وخصوصا فنجان القهوة الصباحي حسب آخر الدراسات له علاقة في الوقاية من السكر من النوع الثاني، ولكن الإكثار من تناول الكافيين، وبنأكد مرة ثانية على الرقم، أكثر من 500 إلى 700 ميلي جرام الكافيين، يعني أكثر من 4 فناجين قهوة، بيكون التأثير سلبي على مرضى السكري من النوع الثاني. أيضا يؤدي إلى ارتفاع معدل LDL الكوليسترول السيء. تذكروا في الزنجبيل حكينا الزنجبيل يقلل من LDL، بالتالي الإكثار من تناول الكافيين له علاقة بزيادة اللي هي مستويات الكوليسترول الضار. وبعض الدراسات شو بتحكي بأنه معظم اللي بيشربوا القهوة بيشربوها من أجل تعزيز صحتهم النفسية، يعني لما يكونوا تحت الضغط النفسي. لما يكون الإنسان تحت الضغط النفسي يزداد عندي طرح اللي هو الكورتيزون وهرمونات التوتر، وهذه مرتبطة أيضا في زيادة عملية ارتفاع مستوى الكوليسترول والأحماض الدهنية بالدم. لما يرافقها تناول كميات كبيرة من القهوة مع السكر سيؤدي أيضا إلى زيادة الـ LDL اللي هو اللاي دينسيتي ليبوبروتين الكوليسترول السيء في الدم. أيضا يؤثر الكافيين، وهذه نقطة جدا مهمة خلينا نتكلم عليها بالتفصيل، على امتصاص بعض المعادن في الجسم والفيتامينات وعلى رأسها الحديد. عشان هيك بنحكي أيهما أفضل، متى نتناول القهوة، قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ الدراسات تؤكد بأنه على الأقل بين الوجبة الغذائية أن يكون على الأقل بعد الوجبة الغذائية 1.5 إلى 2 ساعة، وخصوصا إذا كانت الناس اللي هم بتناولوا أو ما بتناولوا احتياجاتهم من اللحوم. ليه؟ الكافيين يؤثر على امتصاص الحديد ذو الأصل النباتي. خنوضح المعلومة هاي. الهيموغلوبين نوعين، نباتي وحيواني. اللي هو النباتي اللي هو موجود بالأوراق الداكنة، موجود في الخس، موجود في السبانخ، موجود في الملوخية، موجود في الجرجير اللي هي الأوراق الداكنة، في البروكلي موجود. الحيواني موجود وين؟ في اللحوم وخصوصا اللحوم الحمراء. دراسات بتحكي بأنه الهيموغلوبين، بأن الكافيين يؤثر على امتصاص الحديد ذو الأصل النباتي، أي بأنه امتصاصه ضعيف. فبالتالي بنحكي دائما لما نأكل أي شيء أخضر، السلطات، نعصر عليه ليمون. وهذا سؤال تاني فطري، سبحان الله، من الفطرة جدتي وجدتك كانت لما نحط الملوخية عليه ليمون، السبانخ عليه ليمون، فطرة سبحان الله. ليه؟ لأنه وجدوا أنه فيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد ذو الأصل النباتي. لكن إذا كان الحديد ذو الأصل الحيواني فلا يؤثر عليه اللي هو الكافيين على امتصاصه من الجسم. أيضا الدراسات بتحكي بأنه يؤثر بشكل كبير جدا على امتصاص الكالسيوم اللي هو الكلس اللي موجود. بس هنا سؤال، طب ما إحنا بنشرب القهوة مع الحليب، هل هذا شيء جيد ولا غلط؟ الحقيقة المهمة جدا، اشربوا القهوة مع الحليب، اكسروا القهوة في الحليب، وخصوصا القهوة اللي هي سريعة التحضير. حسب الدراسات بأنه يفضل تناول القهوة مع الحليب. الحليب اللي موجود في الكلس الموجود في الحليب لا يتأثر من الكافيين. ليه؟ لأنه بالعكس وجدوا بأنه الحليب يؤدي إلى تقليل التأثير تبع الكافيين ويحمي غشاء المعدة من الداخل ويؤدي إلى تقليل احتمالية الإصابة بقرحة المعدة. إضافة إلى ذلك بأنه الحليب بيساعد أنه الكمية الكلس الموجودة في الحليب الجسم عماله بيمتصها بشكل جيد جدا. فالنقطة اللي بدي أحكيها وهذه من الأخطاء الكبيرة جدا، يعني لما بدي أشرب الحليب مع القهوة يجب أن أتناوله ساخنا، الانتظار حتى يبرد، كل بنفقد القيمة الغذائية للقهوة تبعتنا فما بنستمتع فيها. خذوا القهوة ساخنة والقهوة ما تبرد، إذا القهوة بردت أصبحت فقدت لذتها ومتعتها. إذن لا يؤثر أبدا. وأيضا بعض الدراسات بتحكي أنه يؤثر على شاشة العظام، أي الإكثار من تناول الكافيين يؤدي إلى عملية عدم كفاءة الجسم على امتصاص الكلس، وخصوصا إذا كان عندي أصلا في ضعف أو في نقص في فيتامين دال اللي أصبح بشكل منتشر كبير جدا. بنعرف كلنا أنه فيتامين دال وظيفته الرئيسية، وبعض الدراسات بتحكي هو مش فيتامين، هو هارمون، وظيفته الرئيسية أنه يأخذ الكلس من العظام من الدورة الدموية ويوديه على العظام. فبالتالي إذا أنا من مدمنين تناول القهوة والكافيين كميات كبيرة، وبالتالي رح يصير عندي أنا ضعف في امتصاص الكلس ونقص في فيتامين دال، لا سمح الله رح أعاني من الأمراض المرتبطة به، خصوصا عند النساء بالهو الاستبروسيز، هشاشة العظام اللي إلها أعراض كبيرة جدا نتكلم عنها إن شاء الله بحلقة كاملة. السؤال المطروح، هل يجوز للحوامل أن يتناولوا الكافيين؟ سؤال نحكي حسب الدراسات العلمية نعم، من 1 إلى 2 فنجان قهوة أي ما يزيد عن 200 ميلي جرام من الكافيين يوميا تستطيع الأم إنها تتناول الكافيين، لا ضير في ذلك. القهوة تحتوي على حامض وهذا يسمى جوهرة القهوة، هذا الجوهرة الكامنة يسمى حامض الكلوروجينيك، حيدها مرة تانية، حامض الكلوروجينيك. هذا الحامض كل الدراسات بتأكد على أنه له دور مهم جدا كمركب كيميائي نباتي في مواجهة الخلايا السرطانية، ويساعد على إنتاج نوع من الدهون تحمي الأعصاب. نوضح، هذا الحامض اللي موجود في القهوة له دور مهم جدا كعامل وقائي في مهاجمة الخلايا السرطانية، أي يمنع تكوين الخلايا السرطانية، وأيضا يحتوي على نوع مركب نباتي نوع من الدهون يغلف الأعصاب، وهذه جدا مهمة. الدهون قديش إحنا بنحكي عنها إن هي خطيرة وإلها أعراض، لكن إلها فوائد عظيمة جدا ومهمة جدا. الإشارة العصبية أي رد الفعل العصبي، الإشارة بدي أقوم أنا بعمل أي شيء، بدي إشارة من الدماغ إلى الجسم إلى العضو. هذا العصب اللي هو بسميه الغمد مغلف في الدهون، فبالتالي إذا قلت كمية الدهون عن الحد المطلوب وخصوصا ما يسمى بالدهون الأساسية سيؤدي إلى ضعف ردة الفعل. بتلاقي الناس اللي عندهم نحافة كتير استيعابه بسيط، بطيء جدا في تنفيذ المهام نتيجة إنه نقص اللي هي نسبة الدهون الأساسية. فالقهوة هذا حامض الكلوروجينيك يساعد على عملية قتل الخلايا السرطانية ومهاجمة الخلايا السرطانية، وبعض الدراسات أيضا تؤكد على إنه علاقة في إطالة العمر، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. المقصود في العمر هون هو العمر البيولوجي، العمر الصحي، العمر الأيضي للجسم، بأنه الإنسان مكتوب له من عند ربنا سبحانه وتعالى وهو بطن أمه عمره 120 يوم، بنزل الملك بكتب له العمر والأجل والرزق وسعيد أم شقي. هذا العمر محدد في زمن 70 سنة 80 سنة 90 سنة، ولكن كيف سأعيش العمر أنت اللي بتقرب العمر كم، أما كيف مسؤوليتك أنت. الرقم الزمني من عند الله، لكن الرقم المرتبط في نوعية الحياة هو مسؤوليتك أنت. بيحكوا إنه إله علاقة في الوقاية من مرض باركنسون أو الزهايمر اللي هو معروف، مرض باركنسون اللي هو بصير فيه عملية ارتعاش في الأطراف وعدم القدرة على تحريك الأطراف. فبالتالي وجدت الدراسات بأنه يقي بنسبة 80% من مرض الباركنسون ومرض أيضا الزهايمر حسب دراسات علمية مرجعية. أيضا القهوة إضافة إلى ذلك تحتوي على ما يسمى موانع التأكسد أو مضادات الأكسدة اللي تؤدي إلى عملية طرد الشوارد الحرة الموجودة في الجسم، فإلها دور مهم ودور إيجابي جدا. أيضا وبنأكد أنه أيضا حسب الدراسات أنه القهوة تلعب دور مهم جدا كمضاد للأكسدة، وهذا يؤدي أيضا مضاد للاكتئاب، وهذا جدا مهم أنه ليش لما نشرب فنجان القهوة بنشعر في نوع من الراحة النفسية وبنشعر في نوع من السعادة. الحقيقة لأنه لما حكينا على داء الباركنسون وبعض الدراسات بتحكي أنه الأسباب الرئيسية لهذا المرض نتيجة انخفاض مادة الدوبامين، ومادة الدوبامين هو مادة من المواد اللي هي الموصلات العصبية اللي تسمى تحت اللي هي هرمونات السعادة زي الأندروفين وأيضا هرمون السيروتونين. فوجدت الدراسات بأنه الكافيين اللي موجود في القهوة يؤدي إلى عملية تعزيز عناصر كيميائية أخرى تساعد على منع خسارة الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى محاربة مرض الباركنسون، وبالتالي أيضا يؤدي إلى تعزيز الحالة النفسية وهذا أنتم كمستمعين أكيد أنتم مجربينه، لما تشعر بحالة من القلق أو الاكتئاب تشرب قهوة، القهوة بتؤدي إلى زيادة الدوبامين. أحكي لكم أيضا شو اللي بيزيد الدوبامين بشكل كبير جدا وبيخليك دائما تشعر بالسعادة، إداء الصلوات في مواقيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إضافة إلى ذلك صلة الرحم تؤدي إلى زيادة الدوبامين، ممارسة الحركة والنشاط البدني من أحد الأسباب اللي بترفع الدوبامين، النوم من 7 إلى 8 ساعات ليلا يعزز المزاج ويؤدي إلى عملية زيادة الدوبامين بالدماغ بشكل كبير جدا. وأيضا حسب الدراسات بأن الكافيين يساعد أيضا على تحسين المزاج والقدرات العقلية والجسدية. وحسب الدراسات أيضا، إنه خليني أحكي معلومة هون حتى نكون صادقين فيما نقدم من معلومات، حكينا إنه عن علاقة القهوة في إنزال الوزن، بعض الدراسات الحديثة تؤكد بأنه الكافيين يؤدي إلى تأخير استخدام الجلوكوز اللي هو الجلايكوجين في العضلات وفي الكبد، ويؤدي إلى زيادة طرح الدهون في الجسم، أي يؤدي إلى زيادة كفاءة الجسم على استخدام الدهون. وهذا جدا مهم للرياضيين اللي بيلعبوا الرياضات التحملية اللي أكثر من ساعة، فبالتالي يساعد على المحافظة على مخزون الجلايكوجين في العضلات ومخزون الجلايكوجين في الكبد، لأنه يؤدي إلى عملية زيادة طرح الدهون في الجسم واستخدامها كمصدر للطاقة، لكن لا يؤدي إلى إنقاص الوزن. أيضا حسب الدراسات أنه الكافيين أو القهوة تقي من أمراض القلب، لأنه نعرف كنا أنه أمراض القلب أصبحت حاليا تسمى أو تصنف السبب الأول الرئيسي لمعظم الوفيات في العالم. والدراسات تثبت حديثا بأن القهوة أو الموجود فيها الكافيين تؤدي إلى تقليل الإصابة في الأمراض القلبية، وليس لها أي أثار سلبية على مستوى رفع معدلات الكوليسترول بالدم LDL. قبل شوية كلامنا حتى لا تحكوا إنه إحنا عم بنناقض نفسنا، يجب أن نكون واعيين في الكلام اللي عم نطرح. كافيين الإيجابيات أن لا تزيد عن 300 ملي جرام الكافيين، حكينا من 1 إلى 4 فناجين قهوة في اليوم. الكميات اللي أكثر من ذلك ترتبط عكسيا في زيادة الكوليسترول الضار، لكن وجدت الدراسات بأنه إذا كان هناك اعتدال في تناول هذا الكافيين سيؤدي إلى عملية الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، لأنه يؤدي إلى تقليل LDL في الجسم، وبالتالي يساعد على عملية الوقاية من الجلطات القلبية. وكذلك الدراسات أيضا أن هناك علاقة مباشرة بين تناول القهوة والكافيين والإصابة في أمراض ضغط الدم. وجدوا أيضا أنه تؤدي إلى عملية تقليل من ضغط الدم إذا أخذناها بكميات مناسبة جدا. طيب ماذا عن، أو السؤال المطروح وحكيناه في البداية، إنه حكينا إنه الكافيين يؤدي إلى زيادة تسارع في معدل ضربات القلب. الدراسات أيضا بتأكد بأنه الأشخاص الأصحاء والذين لا يعانون من أي أمراض قلبية، كل الدراسات تشير بأن تناول ما يعادل 1 إلى 4 فناجين قهوة، أي حكينا يعادل 300 ميلي جرام من الكافيين، لا يتسبب بأي أذى أو مشاكل لعدم انتظام دقات القلب. وهذا الناس بتقدر تقيس على حالك، أنت إذا لقيت عندك نوع من التسارع في دقات القلب بعد فنجان قهوة، اعرف أنه أنت قد تكون عم تأخذ كميات كبيرة. وأنا بأكد بأنه الاعتدال، يعني إذا أنا دائما استخدمت الشيء بالطريقة الصحيحة، حتى تذكروا لما تكلمنا عن حلقة المي وحكينا الإكثار من تناول الماء يؤدي إلى التسمم المائي، فبالتالي هذا الجسم ذكي جدا، أنا بدي أخذ احتياجاتي وأبعد عن الأشياء التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية تؤثر علي. القهوة والأمراض السرطانية، إنه في علاقة أيضا حسب الدراسات، لأنه مدام هي حكينا تحتوي على حامض اللي تكلمنا عليه قبل شوي، حكينا حامض الكارولوجينيك، هذا الحامض اللي هو يعتبر وقائي من الأمراض السرطانية. كل الدراسات بتأكد على أن هناك دور وقائي وهام لتناول القهوة، خصوصا عن لغناها في موانع التأكسد. فنجان واحد من القهوة، إن الدراسات عملوا دراسة بين الأشخاص اللي تناولوا فنجان واحد من القهوة قد ساعد في الوقاية من سرطان الكبد. ليه؟ حكينا لأنه تحتوي على مضادات الأكسدة ولسيما حامض الكلوروجينيك. مقارنوهم مع مين؟ مع الأشخاص اللي ما تناولوا أي نوع من القهوة. أيضا الدراسات وجدت بأنه كل ما زاد التناول كميات القهوة الكافيين من يعني الواحد كان له عامل وقائي بنسبة تقريبا 30%، 2 زادت النسبة وصلت إلى 50%، أي أن هناك علاقة طردية، بزيد أنا لكن بالعكس، وجدوا أنه لما تزيد الكمية عن 4 فناجين بتصير علاقة عكسية. عشان هيك بنأكد هون على الاعتدال في تناول القهوة، وجدوا أنه الأشخاص اللي تناولوا من فنجان إلى فنجانين انخفضت عندهم نسبة الإصابة بسرطان كبد في معدل 50%، ولما كانت الكمية زادوا الكمية إلى 3 فناجين انخفضت إلى 75%، فبالتالي هناك علاقة طردية، ولكن العلاقة الطردية تصبح عكسية إذا زادت الكمية عن 4 فناجين، أي بصير عملية عرضة أكثر للإصابة في بعض الأمراض ولا سيما السرطانية. إذن الاعتدال هو الرئيسي في عملية الوقاية أو استخدام أو تناول القهوة بالشكل المناسب، حتى أنا أقي نفسي من العوامل المدمرة للإكثار من تناول القهوة بالشكل غير سليم. وعلى فكرة لما نيجي إحنا فعلا حسب الدراسات بأن الأشخاص الذين يعملون في الأعمال المكتبية واللي عليهم ضغوط عمل كبير جدا غالبا بيعانوا من ضغط الدم، وغالبا بيعانوا من العصبية والنرفزة نتيجة، مش نتيجة القهوة لوحدها أو الإكثار أو الإفراط في تناول المشروبات الكافيينية، نتيجة أيضا العادات الغذائية الخاطئة. ما عم بياخذوا احتياجاتهم من العناصر الغذائية، لا خضار لا فواكه، فقط عم بياخذوا كميات كبيرة من السكر، عم بياخذوا كميات كبيرة من الأغذية غير الصحية، الوجبات السريعة مع نظام غذائي، عدم تعويض السوائل، قلة ساعات النوم، لأنه ستقود العملية هذا الاسترس والتوتر راح يأثر على نمط حياتهم. فبنحكي يجب أن تستمتع بفنجان القهوة، ويجب أن تستمتع بحياتك، لأنه هذا العمر زي ما بيحكوا في المثل العام مش بعزقة، هذا نعمة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اللي هو الصحة اللي الله أعطانا إياها يجب أنه إحنا نحافظ عليها. الحقيقة إحنا تكلمنا عن القهوة، ولكن ما زلنا محتاجين إلى مزيد من فنادين القهوة. راح نكمل معكم موضوع القهوة في حلقة قادمة إن شاء الله. تكلمنا عن المدار وعن بعض الفوائد، لكن حنتكلم عن بعض الأمور اللي هي تخطر في بال كل إنسان حتى نستطيع أنه نصل في الإجابة العلمية الصحيحة لكيفية الاستمتاع بفنجان قهوة وكيفية إطالة العمر الصحي والابتعاد عن المرض. وإحنا دائما معاكم في برنامجكم في صحتك في آية، نسعى إلى إيصال المعلومة العلمية التي ربنا سبحانه وتعالى إحنا مؤتمنين عليها راح يحاسبنا. ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية